أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة: يجوز بيع المغروف مع ظرفه الموزون معه وإن لم يعلم إلا بوزن المجموع. المشهور بل لم يخالف ينقل الخلاف عن أحدين أنه يجوز أن يباع المظروف والظرف شيئا واحدا وإن لم يكن للمتبايعين علم بوزن أحدهما على وجه الدقة، فيكفي العلم بالمجموع في الحكم بصحة العقد المتعلق بهما. وهذه من شقوق مسألة بيع الظرف والمظروف، بمعنى أن الظرف مرة يتعلق البيع بالمظروف فيه مع إنذاره، ومرة يتعلق البيع به مع المظروف على وجه التبعية، ومرة يتعلق البيع بهما بنحو الاشتراك. الإنذار تقدم الخلاف أنه هل يكون الظرف مثلا جزءا من المبيع أو لا يكون جزءا من المبيع. الإنذار يقتضي أن لا يكون الظرف جزءا من المبيع، وإلا لم يكن منذرا. فبيع الظرف بشكل يعني بالمعنى اللغوي بصح التعبير ينقسم إلى قسمين: مرة يتعلق البيع حقيقة بالظرف، وهذا هو محل البحث في هذه المسألة، ومرة يكون الظرف مأخوذا مع المبيع لا على وجه الجزئية ولا على وجه الشرطية، وهو ما تقدم في مسألة الإنذار. تقدم الكلام في الإنذار بالتفصيل. وأما بيع الظرف والمظروف فإنه لم ينقل الخلاف من أحد في جواز البيع. نعم، أرسل الشهيد الثاني قدس الله نفسه في الروضة، والعلامة في التذكرة نسبه إلى بعض العامة، أن البيع بيع المظروف في هذه الصورة ليس بصحيح، وذلك للزوم الغرر، إذ المفروض أنه لا يعلم بوزن أحدهما على وجه الدقة، إنما يعلم بوزن المجموع، وكل منهما يعتبر في صحة بيعه العلم بمقداره. فإذا كان المظروف مثلا مقدرا فلا بد من العلم بتقديره على وجه الدقة، وكذلك الظرف إذا كان يباع وزنا. وحيث إن العلم بالمجموع لا يستلزم العلم بوزن كل منهما، يكون الغرر حاصلا في هذا البيع، فينبغي الحكم بالبطلان حينئذ لأنه بيع غرري. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن الأولى أن يقال أن الظرف إن كان مما يجوز بيعه منضما إلى المظروف، وكان المظروف مما يجوز بيعه منضما إلى الظرف، أي كان المظروف من جنس ما تقدم في موارد الإنذار، فلا إشكال أنه يجوز بيع الظرف والمظروف حينئذ. بمعنى أنه حيث حكمنا بجواز الإنذار فإننا نحكم بجواز بيع الجملة، مهما حكمنا بجواز الإنذار أي الظروف التي تباع تنقل عادة مع المظروفات إلى أصحابها كالشمع في الذهب، ومثلا الوعاء والعطر في العطر، وهكذا الأوعية التي عادة ما تنقل مع أصحابها. ما نقول هناك بجواز الإنذار فيه، نقول هنا بجواز بيعه مع مظروفه، وذلك لأن بيعه منفردان مع الجهل قطعا يستلزم أن يكون بيعه مع مقارنه مع العلم بوزن المجموع بلا إشكال. كيف؟ والمفروض أن بيعه منفردا هناك لم يكن مع العلم بوزن المبيع، وإنما كنا نعلم بالمجموع الذي هو غير المبيع، فكيف لا يكون البيع صحيحا إذا كان المبيع نفس المعلوم؟ هذا أولى للحكم بالصحة. وأما ما لا يباع، ما لا نحكم فيه بالإنذار، أي الأوعية التي لا تباع منضمة إلى لا تنقل منضمة إلى الطرف الآخر، فما فيه غرر نحكم ببطلانه، وما ليس فيه غرر فالأولى أن يقال فيه بالصحة، وذلك لعدم وجود دليل يدل على فساد البيع بمثل هذه الجهالة. إذ المفروض أن النص والإجماع لا يشملان المقام، لأن النص إنما يدل على أن المبيع يجب أن يكون معلوما لا على أن كل جزء فيه يجب أن يكون معلوما، والإجماع غير شامل للمقام كيف المشهور قد ذهبوا إلى الصحة. فمع انتفاء الغرر الشخصي فالأولى أن يقال بالصحة، أما مع ثبوت الغرر الشخصي فالأولى أن يقال حينئذ بالبطلان، وذلك لأنه إقدام على ما فيه ضرر كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى. ثم أن الشيخ قدس الله نفسه يذكر أن بيع المظروف مع الظرف يتصور على ثلاثة أقسام، فمرة تكون المبادلة بين الثمن والمثمن بحيث يقع الثمن كله في مقابل المجموع جملة واحدة، فلا يلحظ الظرف والمظروف شيئين بل يلحظان شيئا واحدا ويوقع الثمن في مقابل هذا المجموع، ولا إشكال في الصحة بناء على ما تقدم مع انتفاء الغرر الشخصي. ولكن مع ذلك قد نحتاج إلى معرفة قسط المظروف الظرف، كما لو كان في أحدهما غرر لا في الآخر فيثبت الخيار للمشتري في أحدهما أو للبائع في ثمن الظرف، بناء على في صورة ما لو وجد تفاوت بين القيمة المسمى والقيمة المثلية. فطريقة التقسيط أن نلحظ الثمن ونقسطه على قيمة كل من الظرف والمظروف، فإذا كان مثلا الثمن 10 فينبغي أن نلحظ قيمة كل من الظرف والمظروف في الخارج ونستخرج مثل هذه النسبة من الثمن المسمى. فإذا كان الظرف والمظروف في الخارج مجموع قيمتيهما 20 وبعناهما 10، وكان الظرف يساوي 25 في الخارج وبيع بثلاثة مثلا من 10، فالنسبة ستكون زيادة لأن الثلاثة من 10 فوق الربع وهو لا يساوي في الخارج إلا الربع، فيؤخذ من الثمن، يعني يثبت الخيار بالنسبة إلى البائع فيجوز له أن يفسخ في الظرف لا في المظروف إلا بلحظ تباعد الصفقة أيضا، فيثبت الخيار له ويكون مخيرا بين أن يمضي بنفس الثمن المسمى وبين أن يفسخ. هذه صورة. الصورة الثانية أن يبيع المظروف مع الظرف، ويبيع المظروف مع الظرف بحيث يكون كل رطل من المظروف بكذا وكذا. فصحيح أنه باع الظرف إلا أنه لاحظ تسعير المظروف بحيث يكون في مقابل كل رطل منه كذا من القيمة، وهذا أيضا بيع صحيح ولا إشكال فيه، إلا أنه لا تلاحظ النسبة من الثمن، وذلك لأن المفروض أنه حدد وسعر المظروف بمقدار أرطاله فيؤخذ من الثمن بوزن المظروف لا بالنسبة فقط، لأن ما بقي بعد استثناء القيمة الموازية لوزن المظروف يكون للظرف. هكذا. الصورة الثالثة أن يكون المبيع جملة بنحو التسعير، بمعنى أن يبيع الظرف والمظروف جملة واحدة كما في الصورة الأولى، لكن لا بثمن معين بل بنحو التسعير، أبيعك هذا كل رطل بكذا وكذا، نظير الصبرة، فإن هذا من صور بيع الصبرة أن يبيع الجملة كل رطل بكذا وكذا، وهذا النحو من البيع صحيح ولا إشكال فيه. وطريقة التقسيط تكون أن يوزن الظرف منفردا وينسب إلى الجملة، أن يوزن الظرف وينسب إلى الجملة. طبعا الجملة ما هي؟ الجملة هي المركب من الظرف والمظروف على أن يلحظا من جنس واحد، فإذا كان جنس الظرف مثلا ثمينا كصواع الملك والمضروف جنسا مسعرا بسعر عادي. فرد لو لاحظنا كل منهما بسعره الخاص لعل الظرف يزيد في سعره على سعر المضروف، ولكن في المقام يجب أن يلحظ كل منهما مماثلا للآخر، إما بأن نجعل الجميع من جنس المضروف أو أن نجعل الجميع من جنس الظرف. وهذا معنى ملاحظته في هذه الصورة جملة واحدة. فإذا لاحظناه جزءا جملة واحدة يجوز أن نلاحظ حينئذ الظرف كسرا مشاعا من المجموع. مثلا لو بعناهما جملة واحدة بعشرة دراهم ووزننا الظرف فوجدناه نصف وزن المجموع، كان له من الثمن نصف الثمن، ولو كان يزن ثلث وزن المجموع كان له من الثمن ثلث الثمن، وهكذا. وإن كان لو قيس ثمنه إلى ثمن المضروف كان يفوق ثمن المضروف أضعافا مضاعفة، إلا أنه يجب أن نلاحظهما جميعا شيئا واحدا. قال يجوز بيع المضروف مع ظرفه الموزون معه، وإن لم يعلم إلا بوزن المجموع على المشهور، بل لم يوجد قائل بخلافه من الخاصة إلا ما أرسله في الروضة ونسب في التذكرة إلى بعض العامة، استنادا إلى أن وزن ما يباع وزنان غير معلوم، والظرف لا يباع وزنان، بل لو كان موزونا لم ينفع مع جهالة وزن كل واحد واختلاف قيمتهما. فالغرر الحاصل في بيع الجزاف حاصل هنا، هذا من تتمة كلام المنسوب إليه. والذي يقتضيه النظر أما فيما نحن فيه مما جوز شرعا بيعه منفردا عن الظرف مع جهالة وزنه، فالقطع بالجواز منضمن، إذ لم يحصل بالانضمام مانع ولا ارتفع شرط. وأما في غيره من أحد المنضمين اللذين لا يكفي في بيعه منفردا معرفة وزن المجموع، فالقطع بالمانع مع لزوم الغرر الشخصي، كما لو باع سبيكة من ذهب مردد بين 100 مثقال و1000 مثقال مع وصلة من رصاص قد بلغ وزنهما 2000 مثقال، فعلى تقدير يكون الرصاص 1900 مثقال، وعلى تقدير يكون الرصاص 1000 مثقال، مثل هذا لا يجوز العلم بوزن المجموع فيهما، فإن الإقدام على هذا البيع إقدام على ما فيه خطر يستحق لأجله اللوم أو يستحق لأجله اللوم من العقلاء. وأما مع انتفاء الغرر الشخصي وانحصار المانع في النص الدال على لزوم الاعتبار بالكيل والوازن والإجماع المنعقد على بطلان البيع إذا كان المبيع مجهول المقدار في المكيل والوازن، فالقطع بالجواز، لأن النص والإجماع إنما دلا على لزوم اعتبار المبيع لا كل جزء منه. أقول كلام الشيخ المشتمل على القاطع لا يخلو من مجازفة. نعم الأولى أن يقول أن الأظهر الحكم بالجواز، أما القاطع ففيه إشكال، كيف والمفروض أن كل من الظرف والمظروف مبيعون، وإطلاق الدليل بحسب الظاهر يشمل هذا المورد، بمعنى أن الظاهر البدوي للدليل أن الظرف إذا كان مما يباع وزنان يجب العلم بوزنه، فكيف يقطع بكفاية العلم بوزن المجموع، والحال أن المجموع ليس له قيمة زائدة على قيمة الأجزاء. نعم ما يكون له للاجتماع فيهما الخلية كما في النعل، والنعل ليس بموزون، إلا أننا في مقام التمثيل لصورة دخالة الهيئة الاجتماعية في المالية، فيما إذا كان للمجموع مدخلية في المالية قد يقال بكفاية وزن المجموع، ولكن هذا احتمال مدفوع بإطلاق الدليل. الكلام ليس في الاستظهار وإنما الكلام في القاطع، القاطع فيه جزافهم. قال ولو كان أحد الموزونين يجوز بيعه منفردا مع وزن المجموع دون الآخر، كما لو فرضنا جواز بيع الفضة المحشى بالشمع وعدم جواز بيع الشمع كذلك، فإن فرضنا الشمع تابعا لا يضر جهالته وإلا فلا. يعني المسألة مربوطة بالتبعية، قد تقدم الكلام عن معنى التبعية. ثم إن بيع المظروف مع الظرف يتصور على صور، إحداها أن يبيعه مع ظرفه بعشرة مثلا، حيث يكون الثمن في مقابل المجموع، فيقسط الثمن على قيمتي كل من المظروف والظرف لو احتاج إلى التقسيط. فإذا قيل قيمة الظرف كذا وقيمة المظروف كذا، كان للظرف عشر الثمن. أقول لو كان التقسيط مذكورا ابتداء في العقد فلا حاجة إلى التقسيط، كما لو قال بيعك الظرف بكذا ومظروف بكذا، نحن نحتاج إلى التقسيط إذا وقع الثمن في مقابل المجموع ولم نعرف كيفية استخراج نسبة الثمن. ما ذكره هنا ليس بكامل. الثانية أن يبيعه مع ظرفه بكذا، على أن كل رطل من المظروف بكذا، فيحتاج إلى إنذار مقدار للظرف. يعني تأتي مسألة الإنذار لتعيين قيمة الظرف في المقام، ويكون قيمة الظرف ما بقي بعد ذلك، وهذا في معنى بيع كل منهما منفردا. في الواقع هو باع كل منهما منفردا، ولكنه في مقام تعيين الثمن قال أبيع الظرف المظروف كذا وكذا، كل رطل منه بكذا وكذا، ثم حدد قيمة للمجموع. تحديد قيمة المجموع في قوة بيعه هذا بقيمة وهذا بقيمة، إلا أنه جعل تعيين القيمة بيد المشتري مثلا، يعني جعل استخراج القيمة بيد المشتري. الثالثة أن يبيعه مع الظرف كل رطل بكذا، على أن يكون التسعير للظرف والمظروف، وطريقة التقسيط لو احتاج إليه كما في المسالك، هذا خبر لطريقة التقسيط، أن يوزن الظرف منفردا وينسب إلى الجملة ويؤخذ لهم من الثمن بتلك النسبة، أي لا يلاحظ التفاوت بين قيمة الظرف والمظروف في السوق، وإنما نحتاج إلى التقسيط، وإنما نتوسل في استخراج قيمة الثمن بملاحظة وزن الظرف ونسبته إلى وزن المجموع. والوجه في ذلك ملاحظة الظرف والمظروف، طبعا قال وتبعه على هذا غير واحد، ومقتضاه أنه لو كان الظرف رطلين والمجموع عشرة أخذ له خمس الثمن. والوجه في ذلك ملاحظة الظرف والمظروف شيئا واحدا، يعني لماذا يؤخذ من قيمة المجموع الخمس إذا كان وزن الظرف يساوي وزن الظرف منضما إلى وزن المجموع، بحيث لو كان للظرف رطلان وللمجموع ثمانية أرطال كان للظرف من الثمن نسبة مال الاثنين إلى العشرة وهو المجموع. لماذا؟ يقول لأنه يجب أن يلاحظ الظرف والمظروف شيئا واحدا، حتى أنه يجوز أن يفرض تمام الظرف كسرا مشاعا من المجموع ليساوي ثمنه ثمن المظروف. هنا العبارة فيها إغلاق، لكن المطلب هو ما ذكرناه في الشرح ونعيده، وهو أنه لو لاحظنا الظرف بقيمته الفعلية في السوق والمظروف بقيمته الفعلية في السوق، فقد يوجد تفاوت بين القيمة المسمى وبين القيمة الفعلية في السوق، فربما نفرض ظرفا غاليا لو أردنا أن نأخذ قيمته الفعلية بالنسبة من الثمان لفاقت قيمة الظرف قيمة المظروف، وهذا ليس بصحيحا، يعني لا ينطبق على ما ذكره صاحب المسالك، لأن صاحب المسالك يريد أن يحكم بأن المأخوذ للظرف جزء من المجموع، هذا لا يتحقق إلا إذا لاحظناهما معا من جنس واحد، إما أن نفرض الجميع من جنس المظروف أو نفرض الجميع من جنس الظرف. فالمبيع كل رطل من هذا المجموع لا من المركب من الظرف والمظروف، يعني نلاحظ هذا المجموع شيئا واحدا، كل رطل من هذا الوازن لا من المركب من الظرف والمظروف، بحيث يكون لأرطال الظرف قيمة غير أرطال المظروف، لأنه إذا باع كل رطل من الظرف والمظروف بدرهمين مثلا، وزع الدرهم على الرطل والمظروف بحسب قيمة مثلهما، الرطل من الظرف والرطل من المظروف، فإذا كان قيمة خمس الرطل المذكور الذي هو وزن الظرف الموجود المظروف فيه مساويا لقيمة أربعة الأخماس التي هي مقدار الظرف المظروف الموجود، فكيف يقسط الثمن عليه أخماسان؟ هذا لا معنى. إذن المقصود أن نلاحظ الظرف والمظروف شيئا واحدا. طبعا هنا لا بد من الالتفات إلى أننا نحتاج إلى تقسيط الثمن لنحدد قيمة الظرف حتى نلاحظ ثبوت خيار الغبن ومثله في المقام، فإن ثبوت خيار الغبن موقوف على التفاوت بين القيمة الفعلية للظرف في العقد وبين قيمة الظرف في السوق، فإن كان هناك تفاوت ثبت الخيار للمغبون وإلا فلا، ولا نحتاج إلى تقسيط الثمن لمعرفة ما يستحقه البائع على المشتري، كيف والمفروض أنه يبيع الجميع بثمن معين، حتى في الصورة الثانية التي فيها أن يباع المظروف كل رطل منه بكذا وكذا، فإن هذا الأمر لابد أن يفهم في إطار فرض المسألة، وهي أن يبيع المجموع، فقوله كل رطل بكذا وكذا إنما هي بإزاء المظروف لا بإزاء المجموع، وإلا فإن المجموع مثلا بيع بدرهم أو بيع بعشرة دراهم مثلا. في الصورة الأولى المطلوب أن يبيع المجموع بثمن مسمى ابتداء، أن يبيعه مع المظروف بعشرة مثلا، هذه الصورة مع ظرفه بس بعشرة. الصورة الثانية لم يذكر الثمن معينا، وإنما ورد في الصورة الثانية بيعه أي المظروف كل رطل منه بكذا وكذا. الآن إن وزن المظروف وحده فلا حاجة حينئذ إلى التقسيط، لأنه من الواضح أنه يعطى للمظروف قيمة والباقي يكون للظرف على حسب ما يتفقان عليه، إن كان مساويا لقيمة المظروف فله بإزاء كل رطل كذا وكذا من الدراهم، وإلا فبما يتفقان عليه. ففي هذه الصورة لا يبقى مجال للتقسيط، لأن المفروض أن الثمن للمظروف جاء بعد وزنه. نعم في الصورة الثانية فرض آخر، وهو أن يتفقا على أن يباع المظروف كل رطل بكذا وكذا ثم يوزن الجميع، بحيث يكتفيان في تعيين ثمن المظروف بالإمدار، نظير ما تقدم في مسألة الإمدار تماما، إلا أن الفرق بين هذه الصورة ومسألة الإمدار أن الثمن هناك إنما يكون بإزاء ما يخمن للمظروف، أما هنا فإن الثمن لكل من الظرف والمظروف، لكن تعيين المسمى للمظروف كان بنحو التخمين. فمثلا إذا وزننا المجموع فوجدنا المجموع عشرة، أشتري منك هذا المجموع بعشرة دراهم على أن تكون ثمانية بإزاء المظروف كل رطل من المظروف بدرهمين، وخمننا للظرف رطلين وكان المجموع عشرة، فيبقى الثمانية للمظروف. في مثل هذه الصورة يكون التخمين لتحديد قيمة المضروب، لكن مع الاتفاق على أن الجميع 10 لا أكثر، 10 دراهم للعلم خارجا جزء من المجموع. فإذا هنا نحتاج إلى التعيين إلى التقسيط لتعيين مقدار المضروب. أما الثالث أن يبيعه على أن يكون كل رطل من المجموع بكذا وكذا، فليس هناك تسعير ابتدائي، بل أشتري منك هذا المجموع كل رطل بكذا وكذا من أول الأمر، لأنني أشتري منك هذا المجموع 10، ثم أخمن أن للمضروب 8 أرطال كل رطل بدرهم، بل كما هو الحال في الصورة الثانية. الصورة الثالثة أشتري منك هذا المجموع بما يكون حاصلة ضربي كل رطل بدرهم. فإذا وزننا المجموع وحصل من المجموع 10 دراهم، كان لكل من الظرف والمضروب من الثمن ما يوازي وزنهما. هذا هو مراده قدس الله. مسألة المعروف بين الأصحاب تبعا لظاهر تعبير الشيخ بلفظ ينبغي استحباب التفقه في مسائل الحلال والحرام. في هذه المسألة يريد أن يبين حكم تعلم أحكام المعاملات، وأن هذا التعلم هل هو مستحب أو أنه واجب، أو أنه لا مستحب ولا واجب وإنما هو لازم بحكم العقل. الشيخ رحمه الله تعالى ويظهر من بعض الأصحاب موافقته، يظهر من كلامه أن التفقه في أحكام المعاملات مستحب، ولكن يظهر من بعض كلمات فقهائنا الوجوب، وظهور كلمات البعض قوي جدا. وهذا هو الموافق للقواعد لثلاثة أمور: الأول الأخبار الدالة على وجوب التعلم التي تحمل على وجوب تعلم الأحكام لئلا يلزم من ذلك الوقوع في الحرام. هذه الأخبار من قبيل أخبار هل لا تعلمتم، قبيل أخبار ما ورد في من غسل الميت بطريقة غير صحيحة فمات الميت، المجدور الذي يغسل فتتناثر قطع جسمه، حيث قال الإمام قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا. يظهر من كثير من الروايات ومن هذا القبيل أخبار طلب العلم، وجوب طلب العلم. هذه الأخبار قيل بمفادها، فقيل بأنه يستفاد من هذه الأخبار وجوب التعلم شرعا، ومنهم من قال بأن هذه الأخبار تفيد وجوب التعلم، ومنهم من قال بأن هذه الأخبار تفيد وجوب التعلم من باب المقدمة، وقيل بأن هذه الأخبار تفيد وجوب التعلم وجوبا بين وجوب المقدمة وبين الوجوب النفسي. بمعنى أنه ليس المراد من هذه الأخبار بيان وجوب التعلم على حد وجوب الصلاة، كما أنه لا يصح حمل هذه الأخبار على أن وجوب التعلم وجوب مقدمي وانصرف شيء، وهذه تشتمل على دعاء الشارع. إذن هي تفيد وجوب التعلم، لكن هذا الوجوب للتعلم ليس على حد وجوب الصلاة وجوبا شرعيا استقلاليا، ولا على حد وجوب مقدمة الصلاة، بل هو وجوب شرعي بملاك التهيؤ أو بملاك المقدمية. كان الشارع لاحظ أن التعلم لا يمكن حصول الامتثال بدونه، بحيث لو تركه المكلف فاتت كثير من الأغراض والملاكات، أوجب الشارع ذلك لوجود مصلحة في وقوعه في الخارج. هذا ما يسمى بالوجوب التهيئي، وهو مصحح للعقوبة، وهذا ما ذهب إليه المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه وتبعه ذلك صاحب المدارك والمعالم، فذهبوا إلى أن أخبار التعلم يستفاد منها وجوب التعلم وجوبا تهيئيا نفسيا تهيئيا. نفسيا لأنه مثل وجوب الصلاة يعاقب عليه المكلف، تهيئيا لأن الملاك فيه عبارة عن تحصيل التمكن والقدرة على امتثال غيره من الملاكات، هو في نفسه ليس فيه ملاك إلا بهذا اللحاظ. الشيخ رحمه الله تعالى يقول هذه الأخبار مضافا إلى حكم العقل باستحسان عقوبة المكلف إذا تعرض للمخالفة عن تقصير، بمعنى أنه ترك التحفظ مع إمكانية التحفظ فوقع في الحرام، فإن العقل لا ينقبض عن عقوبة مثل هذا المكلف. مضافا إلى أن المكلف يعلم بحسب العادات في مثل هذه الموارد أنه يبتلى بمسائل إن لم يتعلم أحكامها وقع في خلافها، فيكون علمه الإجمالي الأول منجزا لوجوب التعلم، وذلك لأن العلم الإجمالي في المقام يعني علم المكلف إجمالا بأنه سيفعل حراما ويفعل مباحا. ومن المعلوم أن مثل هذا العلم الإجمالي ينجز عليه ولو مع تدريج أطرافه لزوم اجتناب الطرف المحرم، واجتناب الطرف المحرم في المقام يتوقف على تحصيل العلم به، فيتنجز وجوب تحصيل العلم لتوقف حصول الاحتياط واجتناب الحرام عليه، فهذا وجوب عقلي، هذا وجوب عقلي. الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن هذا يكفي في الحكم بلزوم التعلم. بل الشيخ قدس الله نفسه يقول أن ما نحن فيه يزيد على سائر الموارد التي وقع الكلام في وجوب التعلم فيها، وذلك لأن الأصل في المقام أي باب المعاملات الفساد، فإذا لم يعلم المكلف الحكم الواقعي يكون مفهوما حينئذ بحرمة التصرف فيما وقع في يده، ومثل هذا حكم شرعي متنجز، فمخالفته مع عدم العلم بخلافه الواقعي يكون موجبا لاستحقاق العقوبة بشكل أشكال، لا لأنه جاهل بل لأنه يعلم بالحرمة، وإن شئت قلت أن الحرمة قد تنجزت عليه، وهذا انصاف وجه ينبغي الالتفات إليه. وهنا تنبيه أذكره إن شاء الله تعالى وقت التطبيق. قال: المعروف بين الأصحاب تبعا بظاهر تعبير الشيخ بلفظ ينبغي استحباب التفقه في مسائل الحلال والحرام المتعلقة بالتجارات، ليعرف صحيح العقد من فاسده ويسلم من الربا، وعن إيضاح النافع أنه قد يجب، وهو ظاهر عبارة الحدائق أيضا، وكلام المفيد في المقنعة أيضا لا يأبى الوجوب، لأنه بعد ذكر قوله تعالى: لا تأخذوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وقوله: أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال: فندب إلى الإنفاق من طيب الاكتساب، ونهى عن طلب الخبيث للمعيشة والإنفاق، فمن لم يعرف فرق ما بين الحلال من المكتسب والحرام لم يكن مجتنبا للخبيث من الأعمال، ولا كان على ثقة من تفقه في تفقه من طيب الاكتساب. وقال تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فينبغي أن يعرف البيع المخالف للربا ليعلم بذلك ما أحل الله وحرم من المتاجر والاكتساب. وجاءت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول: من اتجر بغير علم فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم. ثم قال: قال الصادق عليه السلام: من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات. أقول: ظاهر كلامه الوجوب، إلا أن تعبيره بلفظ ينبغي ربما يدعى ظهوره في الاستحباب، إلا أن الإنصاف أن ظهوره ليس بحيث يعارض ظهور ما في كلامه من الوجوب من باب المقدمة، فإن معرفة الحلال والحرام واجبة على كل أحد بالنظر إلى ما يبتلى به من الأمور، وليس معرفة جميعها مما يتعلق بالإنسان وجوبها فورا دفعة، بل عند الالتفاف إلى احتمال الحرمة في فعل يريد أن يفعله، أي أن وجوب التعلم في المقام وجوب مقدمي يتنجز عند احتمال وقوعه وابتلائه بذلك الفعل احتمالا جديا، أو عند إرادة الإقدام على أفعال يعلم بوجود الحرام بينها، فإنه معاقب على ما يفعله من الحرام لو ترك التعلم وإن لم يلتفت عند فعله إلى احتمال تحريمه، فإن التفاته السابق وعلمه بعدم خلو ما يريد مزاولتها من الأفعال من الحرام كاف في تحريمه. طبعا الأعلام بحثوا عن مسألة التعلم ووجوبه في هذا الموضع من المكاسب وفي خاتمة شرائط الأصول من الأصول كما فعل صاحب الكفاية قدس الله نفسه تبعا للشيخ. هناك أيضا يذكرون أنه هل يجب التعلم أو لا بمناسبة البحث عن جواز التمسك بإطلاق دليل البراءة مع ترك الفحص، وأنه هل يجب الفحص أو لا يجب الفحص، وحيث أن وجوب الفحص من مصادق وجوب التعلم بحث هناك عن وجوب التعلم. هذا وقد وقع الكلام بينهم أن الجاهل القاصر يصح عمله أو لا يصح، والجاهل المقصر يصح عمله أو لا يصح، وقالوا أنه قد نحكم بالصحة مع استحقاق العقوبة كما في الجاهل المقصر في مواضع القصر والإتمام أو الجهر والإخفاء، ما شكنا من بينهم. فإن التفاته السابق وعلمه بعدم خلو ما يريد مزاولتها من الأفعال من الحرام كاف في حسن العقاب، وإلا لم يعاقب أكثر الجهال على أكثر المحرمات لأنهم يفعلونها وهم غير ملتفتين إلى احتمال حرمتها عند الارتكاب، ولذا أجمعنا على أن الكفار يعاقبون على الفروع، وقد ورد ذم الغافل المقصر في معصيته في غير واحد من الأخبار. ثم لو قلنا بعدم العقاب على فعل المحرم الواقعي الذي يفعله من غير شعور، أي أنه يفعل الحرام وهو غير ملتفت إلى حرمته، بعد أن ثبت عنده الوجوب تنزل عن ذلك وقال لو قلنا كما هو ظاهر جماعة تبعا للأردبيل من عدم العقاب على الحرام المجهول حرمته عن تقصير لقبح خطاب الغافل فيقبح عقابه، لكن تحصيل العلم وإزالة الجهل واجب على هذا القول كما اعترفوا به، بمعنى أن العقوبة صحيحة وحسنة إما لترك التعلم أو للوقوع في الحرام. يعني من قال الأصحاب منهم من قال بوجوب التعلم فيعاقب لو ترك التعلم لكن يعاقب على فعل الحرام، ومنهم من قال بأن العقاب لا يقع على فعل الحرام بل يكون على ترك التعلم. والحاصل أن التزام عدم عقاب الجاهل المقصر لا على فعل الحرام ولا على ترك التعلم، أنا أعتقد والله العالم بزيادة قوله إلا، سنقرأها بدون إلا ثم نلاحظ العبارة، لا على أن التزام عدم عقاب الجاهل المقصر لا على فعل الحرام، يعني لا يعاقب على فعل الحرام ولا على ترك التعلم إذا كان حين الفعل ملتفتا إلى احتمال تحريمه لا يوجد له وجه، لا الصحيح إثباتها. شو المقصود؟ المقصود أن الجاهل المقصر تارة يكون حال الفعل ملتفتا إلى احتمال الحرمة بحيث يتردد بين الحرمة وبين الجواز فيقدم، وهذا لا أشكال في جواز عقابه، ومرة يفعل الفعل وهو أصلا لا يحتمل الحرمة في مثل هذه الصورة يقال بعدم عقابه، يقول لا وجه لعدم عقاب هذا لأنه إما أن يعاقب على فعل الحرام بصدوره عن تقصيره أو يعاقب بترك التعلم لأنه ترك متعمدا التعلم، ولا على ترك التعلم إلا إذا كان حين الفعل ملتفتا إلى تحريمه، إلى احتمال تحريمه لا يوجد له وجه بعد ثبوت أدلة التحريم ووجوب طلب العلم على كل مسلم. أما اقتضاء أدلة التحريم فلأن احتمال وقوعه في المعصية كاف في تنجز حكم العقل عليه بلزوم الاجتناب، أي أنه مطالب قبل الابتلاء بالحرام بأن يجتنب الحرام، فلا يعذر إذا صدر منه الحرام ولو مع الغفلة إن كان مقصرا في ترك مقدمات الطاعة. وإن شئت قلت أنه يجب على المكلف أن يكون في سبيل تحصيل امتثال الحكم الشرعي، والناهي لا يتوقف حكم العقل فعلا بلزوم طاعته على تحقق موضوعه بمعنى المتعلق، بل يكون نفس فعليته سببا لإعدام موضوعه بمعنى المتعلق. فمثلا إذا قيل لا تشرب الخمر كأن الشارع يريد منك أن توفر أسباب عدم وقوع شرب الخمر من الآن، فلو ترك الإنسان التعلم ووقع في شرب الخمر عن تقصير فهل المولى أن يعاقبه على وقوع شرب الخمر منه؟ لأن العقل حكم بلزوم الطاعة، فيكون صدور الفعل منه عن تقصير مطابقا لصدور الفعل منه باختيار، وهذا كافٍ للتحصيل العقوبة. ووجوب طلب العلم على كل مسلم، اقتضاء هذا لوجوب التعلم واضح، وعدم تقبيح عقاب من التفت إلى وجود الحرام في أفراد البيع التي يزاولها تدريجا على ارتكاب الحرام في هذا الأثناء وإن لم يلتفت حين إرادة ذلك الحرام، هذا أيضا علم إجمالي منجز أو منجز. ثم إن المقام يزيد على غيره بأن الأصل في المعاملات الفساد، فالمكلف إذا أراد التجارة وبنى على التصرف فيما يحصل في يده من أموال الناس على وجه العوضية يحرم عليه ظاهرا الإقدام على كل تصرف منها بمقتضى أصالة عدم انتقاله إليه إلا مع العلم بإمضاء الشارع لتلك المعاملة. ويمكن أن يكون في قوله التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق، إشارة إلى هذا المعنى بناء على أن الخارج من العموم ليس إلا من علم بإعطاء الحق وأخذ الحق. ثم قال فوجوب معرفة المعاملة الصحيحة في هذا المقام شرعي. طبعا الشيخ بصدد إبراز الفارق بين هذا المورد وبين سائر موارد وجوب التعلم، إذ قد يقال بأن وجوب التعلم في تلك الموارد عقلي يحكم به العقل من جهة توقف حصول الامتثال عليه، وأما في المقام فقد يقال بأنه شرعي بتقريب أن الأصل في كل معاملة الفساد، فإذا كان المكلف جاهلا بأحكام المعاملات كان التصرف فيما وقع في يده بالنسبة إليه محرما بمقتضى أصالة الفساد، فيكون منهيا عن التصرف، وهذا نهي شرعي، فيكون ترك التعلم مستلزما لوقوعه في الحرام الشرعي، وهذا معنى أن الوجوب شرعي، إذ المقصود بالوجوب هنا ما يكون نقيضا لفعل الحرام، فإذا كان هذا حراما شرعا كان نقيضه واجبا شرعا، هذا المقدار من الوجوب الشرعي مراد الشيخ قدس الله نفسه. طبعا يرد عليه إشكال وهو أنه أن هذا على كل حال وجوب عقلي وليس وجوبا شرعيا. نعم ما ذكره الشيخ من أن حرمة التصرف فعلية بمقتضى أصالة الفساد هذا أمر صحيح، إذ يمتاز هذا المورد عن سائر الموارد بأن حكم العقل هناك بلزوم الترك فعلي، وأما لزوم الترك في المقام فهو شرعي، إن كان المقصود الوجوب المضاف إلى الترك لا إلى التعلم فكلام الشيخ صحيح، وإن كان المقصود وجوب الترك لا وجوب التعلم لا وجوب الترك فكلام الشيخ فيه إشكال، لكن يرد على الشيخ إشكال آخر، وهو أن هذا فرع تقيد عموم أوفوا بالعقود بغير الموارد التي تقع من المكلف حال جهله بالأحكام الشرعية، إذ قد يقال بأن المكلف يجوز له أن يتمسك بعموم أوفوا بالعقود في غير الشبهات المصداقية، فإنه أوقع بيعا، وهو يحتمل أن هذا البيع فاسد ويحتمل أن هذا البيع صحيح، فإن كانت الشبهة مصداقية لم يجوز له إيقاع البيع ولا التصرف، ولكن كلامنا ليس في الشبهة المصداقية، لأن كلامنا فيما إذا كان هناك مصوغ للعمل، لكن هذا المصوغ ليس بمقترن بالتعلم، يعني فرض البحث هو من أقدم عن إذن من الشارع على معاملة صحيحة ظاهرا، لكنه مع ذلك ترك التعلم، مثل هذا ألا يصح له التمسك بعموم أوفوا بالعقود؟ نعم يصح له أن يتمسك بعموم أوفوا بالعقود، وإنما يجب التعلم على المكلف إذا تردد بين أن تكون هذه المعاملة صحيحة أو لا، فإن كان مجتهدا فلا يعقل ذلك إلا مع التردد في عموم العموم من لكونه شبهة مصداقية، وإن كان مقلدا فلكونه جاهلا بالفتوى، ومثل هذا لا إشكال في صحة ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه، لأن المعاملة بالنسبة إليه محكومة بالفساد، لكن هذا خارج عن محل الفرض، إذ كلامنا في وجوب التعلم من حيث هو لا في صحة المعاملة مع عدم وجود دليل على صحتها. وإن شئت قلت أن كلامنا إنما يتمحض في لزوم التفقه وعدمه بعد فرض حلية التعامل، ولعل هذا وجه من قال باستحباب التفقه، فإنه لو كان التفقه ملحوظا بالقياس إلى من لا يعلم حكم المعاملة كان إيقاع المعاملة منه موردا لأصالة الفساد، ومعه تكون الحرمة تفصيلية لا محتملة، قطعية تفصيلية. أما قول الشيخ بناء على أن الخارج من العموم ليس إلا من علم بإعطاء الحق وأخذ الحق، فقد أورد بعض المحشين عليه أن ظاهر الحديث أن المستثنى من أخذ الحق واقعا ولو لم يعلم، وهذا مقتضى دخول أداة الاستثناء على اسم الموصول المعرف بأخذ الحق، فلو كان للعلم مدخلية لقال إلا من علم بأخذ الحق، لكن الإمام لم يقل، قال من أخذ الحق، ولكن هذا الإشكال مبني عن الغفلة عن مراد الشيخ قدس الله نفسه، الشيخ لا يريد أن يقول أن المستثنى في الحديث من علم بأخذ الحق بحيث يكون العلم موضوعا للاستثناء في الحديث، الشيخ مراده أن الحديث يقتضي تنجز الحرمة على كل تاجر لا يفقه، لأن أصالة الفساد تحقق موضوع الفجور بالنسبة إليه، إذ كل معاملة بالنسبة إلى التاجر حينئذ محكومة بالفساد إلا من أخذ الحق، والحق لا يكون في المقام ثابتا بشكل فعلي إلا مع ارتفاع أصالة الفساد، وارتفاع أصالة الفساد إنما تكون في ظرف العلم، فيكون الخارج من تحت إطلاق الدليل من علم بأخذ الحق. وإن شئت قلت أن الحديث وإن وردت فيه أداة الاستثناء مضاف مسندة أو مضافة إلى من أخذ الحق، لكن ملاحظة صدر الحديث وذيله تقضي بأن موضوع الفجور من لم يعلم، وذلك لأصالة الفساد، لأنه يكفي في الحكم بفسوق وفجور المتعامل أن يأخذ ما لا يعلم أنه حق، فيكون مقابله من علم بأخذ الحق. ووجوب معرفة المعاملة الصحيحة في هذا المقام شرعي لنهي الشارع عن التصرف في مال لم يعلم انتقاله إليه بناء على أصالة عدم انتقاله إليه، وفي غير هذا المقام عقلي مقدمي لئلا يقع في الحرام. تتمة الكلمة تأتي، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.